لا يجوز للإنسان أو لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من حريها. كيف؟ لأنه قال ويضن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مع أنها مع أن تعلم ولا ترى، فكيف إذا لبست المرأة حريا وحريا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها وأخرجت ذلك الناس، فإنه يكون أشد تحريم. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحري وتبرز ذراعها للناس. طيب ثالثا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والأصل في البيع والشراء أنه حلال مباح، فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وصلاة الجمعة كان حراما. هنا
القاعدة السادسة والخ...
يعني لو انعقد بيع شخص
أثناء صلاة الجمعة فهو باطل لأنه منهي عنه بخصوصه.
شيخ في الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟
إيش؟ الأذان الثاني. إيه اللي عنده مجيء الإمام. لا لا، لأن هذا هو معروف معهود في النور الآية وتحمل الآية عليه.
شيخ بالنسبة لعقود الزواج النكاح هل تبطل أيضا؟ هي الأذان الثاني
يعني ما نقول له الوقت عقد المسواج يحفظني هون الزوج. وشو هم سألها؟ سأل وجيه لكنه حقيقة
طريق يبطل يبطل العقد وسائر العقود وسائر العقود.
هم يقولون يقول بعض العلماء أنه لا يبطل لأنه ليس ببيع. والله إن من والله سبحانه إن منها عن البيع، ولكن قال بعض العلماء إنما نهى الله عن البيع لأنه هو الأكثر معتاد، ولأنه هو السبب الذي جعل الصحابة يأخذون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ليستمعوا ألا يتلقوا هذه التجارة، فيكون ذكر البيع ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالب. وأن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن حضور الصلاة فإنه يقع باطل. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعقدوا الزواج في هذا الوقت انتظروا لمدة نصف ساعة حتى ينتهي الخطيب والجمعة الصلاة الجمعة.
على هذا القياس يا شيخ يكون هو من باب أولى يكون أبطل، لأن البيع ممكن يفوت، أما هذا العقد ما يفوت ينتظروا ويعقد بعد الصلاة.
وإن الله سبحانه وإن كان الله سبحانه وتعالى إن ما عقدنا لك الحين زي ما إحنا نقول
صح.
هو قد يرجح القول الأول وهو التخصيص بالبيع لأنه هو الذي يرد غالبا. يعني لو أنك فكرت في معاملة الناس لو وجدت البيع يقع كثيرا في هذا الوقت، وعقد النكاح قليل قليل نادر، وإلا هو ربما يكون بعد انشغال الإنسان في عقد النكاح أشد من انشغاله في البيع. نعم. وعلى كل حال الحمد لله على أمر في الساعة، نقول بدل من أنه يعقد في هذا الوقت فليؤخر.
لا تعقد من الوقت الحين ساعة واحدة اثنين
في مطار الأمر واسع. نعم.
القاعدة السادسة القاعدة السادسة والستون.
إنما المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إيش؟
لا يصح.
لا يا أخي. نسيته.
وسائر العقود.
قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدا البيع وما بمعناه مثل الإجارة. أما بقية النكاح وبقية العقود فإنها تصح. وعللوا على ذلك بأنها نادرة والنادر لا حكم له. وفي وجه آخر في المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح، لأن العلة الموجودة في نهاية البيع موجودة في هذه العقود. نعم.
القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم لهذا أو هذا ملزم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قول ولكن لشدة الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله
لو قال أوردناه كان أوضح. ما عندكم الطبع هكذا؟ أوردناه ولا أوردناه؟ الطبع طبع. لا هذا خط. مش عندكم؟ مش عندكم أخوان من داود؟ لا ما المهم من الظاهر ان اوردناه على اسلوب اخر. نعم.
ولكن لشدة الحاجة اليه اوردناه على اسلوب اخر، فمن ذلك ان قوله عن عباد الرحمن انهم يمشون على الارض هولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن علمهم وحلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إرادة الملك وكمال السياسة يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك
الملك
على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى
كيف ذلك؟ قوله وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، يعني كل في عمله الخاص، وهذا لا شك أن على حسن إدارة الملك، لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لانهارت أعصابه وعز عن ذلك الملك. فإذا وزعت فقال هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على كذا وهذا على كذا فهو خير. نعم.
وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفوس ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الأخبار عن أهل الجاهلية بتقتيل أولادكم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. القاعدة 67.
يعني معناه أن الأقوال والأفعال إذا صدرت من شخص تدل بها على حال كمالا كان أو نقصا. فإذا وجدنا هذا الرجل مثلا متأنيا في أموره متدبرا لما يقول وما يفعل استدلنا بذلك على كمال عقله وفور ذهنه، وإذا رأينا الأمر بالعكس استدلنا على سوء عقله وتدبيره. يعني معناه أنه يستدل بالآثار على المؤثر، هذا خلاصة آثار الشيء يستدل بها على مؤثره.
القاعدة 67. يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات، وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم وأن المجهول لا يعارض متيقن، ونحوها من العبارات، وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور
أن يرجع إليها
الأمور المشتبهة المضغونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم
ترجع إلى ما علم
وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم بما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص. قال فيه: قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. القاعدة 68: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا القاعدة 67: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة 67: ذكر الأوصاف المتقابلات. ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه. فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة
التفاوت بينها ويدع
التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض والآيات التي بعدها: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال قبلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثير، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تميز تماما وعرف مراتبها. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التسريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له. والله أعلم.
صحيح. يعني شيء معلوم ما حاجة إلى أنه مجال الله خير أما يشركون معلوم أن الله خير أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة إلى آخره. وهكذا الشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام فيه لغوا لا فائدة منه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني كمن هو غافل لا يقنط لا في الليل ولا في النهار على الوصف الذي ذكره الله عز وجل. وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ما ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. متنازعون.
القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحين. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا.
نعم. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا ترك محارم الله عز وجل خوفا من الله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده من الثواب فإنه يجد في قلبه لذة وحلاوة وحبا للخير ما لا يمكن أن يوصف. وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهوه وغفلته صارت هذه الشهوات والغفلة واللهو صارت حسرة عليه، وتجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفة عين. نعم.
القاعدة 70.
نعم. نعم. من القرآن. مسح بسطوح وعناء. مسح طابق مسح. هنا. قال العلماء المفسرون من السلف معناه انه صار يضرب رقابها وارجلها. السوق جمع ساق والعناق واضح. وذلك انه غضب لله عز وجل على نفسه وحرم نفسه هذا الامر الذي الهاك به عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنيا ورثه الله عز وجل الخلة فاتخذه خليلا. شيخ
الله يقول هذا لأن هذه قتيلة بدون أي ذنب
لا هي ذنب
الهاتف
صدقه ها؟ يقتلها يعني يقتلها لأن ضررها عليه هو نفسه ليتلفها على نفسه. ولهذا كان بعض السلف إذا ألهاه شيء من ماله عن طاعة الله أتلفه حتى يكون هذا الذي ألهاه عن طاعة الله يحرقه ويزيله.
يجوز إحراق مثلا عند شيء
أحيانا يجوز
عند السيارة
نعم. لو بديت تهجج عنها عن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة تروح لها أهل بردان وبعدين ندمت قلت هالسيارة اللي أوجبت أني أسف صلاة الجمعة والجماعة بحرقها ها؟ لا اتلاف للمال للنكاية. أليس الغال الآن الغال من الغنيمة مو بيحرق لحلو؟ لو قيل ليه ليش تحرق لحلو خلوا راح مع الغنيمة نقول هذا أنكى. ولا كان نقول كل العقوبة بالمال تنسخ ولكن نقول ما يترتب عليه من المصالح أكثر من كونه مال. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن نتلف هذا الشيء؟
ها؟ يمكن بغير
تفصيل.
إيه نعم يقول لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير للنفس وردع النفس.
حتى لو كان هذا الشيء يعني بهيمة
من بهيمة الأنعام. نعم لأن ضرها عليك أخاف أنك إذا أفلتها الآن غضب لله عز وجل ثم رجعت إلى نفسك قلت أروح أجيبها.
التصدق
نعم. الزوجات نعم. كيف يعني نقول شان انك تطلقها يعني والله ينظر فيها ينظر ولا لا شك ان اذا ألهتها عن طاعة الله لا شك ان هذا شؤم هذا من شؤم المرأة أن تكون سبب لإلهاء الإنسان عن طاعة الله. إن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. بين الله عز وجل أن من الأزواج من يكون عدوا لنا وحذرنا من ذلك. وهذا هو الواقع في بعض النساء. تجد بعض النساء مثلا تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينما وأن يسافر بها للخارج وأن يمكنها من رؤية النساء الكاسيات العاديات وما أشبه ذلك. وبعض الناس والعياذ بالله بهيمة ليس له إلا الشهوة فقط فهذه محل شهوته لا يهمها أن يأتي بكل ما تريد. نعم. فيفقد رجولته عند وجود شهوته.
يعني هل أخرج
البحر؟
احنا
بنعقبها. ها؟
احنا
خرجنا
عن الموضوع.
اي خرجنا
خير. القاعدة السبعون.
الأخوان يقولون يقطع البحث.
القاعدة السبعون. القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل. ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات فنقول: أهل الشرور والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها، ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير. لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة المنسوخة من اليهود والنصارى والأميين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها، ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيله هذا بالجملة لا يحتمله هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق، الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم، ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله الحمد القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحق ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أصولهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين.
وكذلك ما حط عليه القرآن من لزم الآداب العالية. بعده والأخلاق السامة والإخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلق شهوره عليه. نعم، بحسب أحوالهم
وما فيه من إجابة.
نعم صح،
أصولهم
والأحوالهم.
فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بالمصالح الكلية والجزئية ووجوب حفظ الأملاك والحقوق. كل هذا أعظم سد وأحكم حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين. وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المخرب المدمر ما مر عليه
فما معه سلاح
وصدقه وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال. وإذا تسرب هؤلاء إلى أشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدع للشر على صاحبه سبيلا. وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال بالإباحة والسيطرة بالاحتكار والسيطرة على السيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة توجب بوجه من الوجوه تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبقى في وجهه باطل إلا محقه ولا شر إلا سحقه ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحصن الحصين من جميع الشرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور. القاعدة 71 في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ولنمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر نموذجا منه، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والسابقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر إن الله لا يظلم الناس شيئا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود الآية، والصلح خير إن الله لا يصلح عمل المفسدين والله لا يحب المفسدين، يوم لا تملك والله لا يحب الفساد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فلا تدع مع الله أحدا، فلا تجعل لله أندادا، ألا لله الدين الخالص، فاتقوا الله ما استطعتم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا تنسوا الفضل بينكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فاستقم كما أمرت، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الحسنات يذهبن السيئات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنا كذلك نجزي المحسنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما على المحسنين من سبيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فمن عفا وأصلح فأجره على الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أملا أملا
وخيرا أملا
خير أملا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ما جعل الله وما جعل عليكم في
الدين وما جعل عليكم ما فيه وما جعل عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج
قال عليكم في الدين من حرج والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة في أصل كبير تحتوي على معان كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد يسر الله تعالى ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد ومخبر الكتاب يغني عن وصفه وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا لديه في جنات النعيم وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وهو خير الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي وقد تم ذلك في 6 شوال عام 1365 والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
جزاك الله خيرا
وهي تنادي من تنادي أن الشيخ عبد الرحمن قد نشط محررا من قيود التقليد يتنقل في رياض التحقيق النظرة ليجني حقوق الشكر ليتبينه لإخوانه المؤمنين وهذا يقرر الأول بفاكهة المستحق سيتلوها غيرها أنضج منها
إن شاء الله
وأبرك إن شاء الله فشمر أيها المقتطف وسر قدما إلى أهدافك ولا تنظر خلفك ولا ترجو إلا مثوبة ربك والله يثيب والله يؤيدنا ويؤيدك ويثبتك وثق أن الطريق ممهد والغاية قريب والنجح مقبول لكل صبار شكور أخوك محمد حامدي
رحمه الله بس الله يغفر له ويعفو عنه عنه أبو فساطة فعلي تصرف
يا شيخ
وش وجه تسمية الشيخ برهان ما رأاه ما وجه تسميته
البرهان هو الدليل الدليل الذي يستدل به الإنسان على خطأه أو على صوابه
ما رأى ذلك